هل سنبقى واقفين هنا في شوارع حيفا؟ هيا تعال ندخل إلى هذه الحانة.
كما تشاء، ولكن المشروب على حسابك.
هكذا يا باروخ، هكذا تغيب عنا كل هذه السنين؟
هم أجبروني على ذلك، قيادة الهاجانة الموقرة.
هل نسيت أنك كنت في الهاجانة قبلي؟ أنت فضلت التشبث برأيك وقررت الانفصال مع من انفصل.
كل يعمل حسب قناعاته، وقتل العرب هي قناعتي.
يا عزيزي يا باروخ، نحن في الهاجانة لا نختلف عنكم، ولكنكم تستعجلون. دعونا نقوي أنفسنا بشكل كاف، وبعدها نتحرك بحرية أكبر وفاعلية أشد.
يا ليفي، منذ متى؟
منذ متى ماذا؟
منذ متى تعلمت الكلام؟
ماذا تقصد؟
صحيح، سمعت أنك أصبحت قياديا في الهاجانة،
وسمعت أيضا أنك أصبحت زبونا دائما لسجون البوليس الإنجليزي.
ماذا؟ تغيرت يا ليفي، وأصبحت لئيما.
تلميذك النجيب يا باروخ.
حسنا، ماذا تريد مني؟
رائع، لقد وفرت علي المقدمات. هل تريد أن تخدم إسرائيل؟
طبعا، من دون شك.
اسمع إذن،
ما رأيك بهذه الفكرة يا فخر الدين؟
فكرة رائعة يا عز الدين، أنت كثيرا ما فكرت في مسألة كهذه.
الحاج رشيد الحاج إبراهيم بدأ يعرض الموضوع على العديد من وجوه المجتمع الحيفاوي، وأغلبهم قد وافق.
يا الله، وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد،
تأسست جمعية الشبان المسلمين في مدينة حيفا.
ماذا تقول يا ليفي؟ أعمل في البوليس الإنجليزي؟
ونتغلغل في القوى التي تحكم البلد.
هل جننت؟ أنا أتعاون مع الإنجليز الذين طردوني وسجنوني.
وما المشكلة؟ على العكس يا باروخ، وأنت داخل البوليس ستقوم بالكثير مما تحلم به وتتمناه.
كيف؟ بهذه السهولة؟
طبعا، سيكون لديك الكثير من الحصانة،
وبشيء من المكر أساعد الصهاينة وأقتل العرب،
ونمسك بمفاتيح الأمن. ها؟ ماذا قلت؟
ولكن هل نسيت ملفي لدى البوليس الإنجليزي؟ إنه حافل جدا، بل أسود.
نبيضه يا باروخ، نبيضه. هل نسيت نفوذنا؟
حسنا، أنا موافق.
الأمر يا شيخ، رجعت إلى المنزل باكرا.
لأنني سأتأخر كثيرا هذه الليلة. أين ولدي محمد يا أمينة؟
ذهب مع أخته خديجة لزيارة الجيران، هل أبعث بطلبه؟
لا بأس.
ما بك يا عز الدين؟ تبدو شارد الذهن.
أفكر في أمر مهم جدا.
وهل يمكنني مساعدتك؟
في هذا الوقت ساعديني بالدعاء. في هذه الليلة سأسعى إلى إبرام أمر مهم جدا.
وفقك الله يا شيخ، وسدد خطاك.
هل الجميع هنا يا أبا إبراهيم؟
أجل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لقد مضى على تعرفي إليكم عدة سنوات، وقد وجدت فيكم صفاء الروح وصدق التدين والغيرة على الوطن والهمة العالية، والأهم من ذلك حبكم وشوقكم للجهاد، ولكنني لا أعرف ما هو رأيكم بي.
أنت يا شيخ من غرس فينا كل هذه الصفات الحميدة، أنت صاحب فضل علينا.
أستغفر الله يا أبا خالد، أستغفر الله، الفضل لله أولا وآخرا،
والأهم هو أنك ثقتنا.
صحيح صحيح يا شيخ صحيح.
بارك الله فيكم، وأنتم أيضا ثقتي، ولهذا جمعتكم هذه الليلة.
خيرا إن شاء الله.
لقد قررت بعد الاتكال على الله سبحانه أن نؤسس في هذه الجلسة عصبتنا الجهادية.
عصبة جهادية؟
أجل يا أبا خالد.
ونبدأ بقتال الإنجليز والصهاينة؟
بل عصبتنا يا أبا إبراهيم ستعمل على إعداد العدة للجهاد في سبيل الله ولقتال المستعمر الإنجليزي والغاصب الصهيوني.
نعد العدة للجهاد فقط؟ ألن نجاهد؟
بل سنجاهد يا أبا خالد، ولكن همنا الآن سيكون محصورا فقط بالتدرب والإعداد النفسي والعسكري والبدني، وعندما نكمل عدتنا فلكل حادث حديث. فهل توافقون؟
نوافق.
لبيك يا شيخ.
لبيك.
إذن نحن الخمسة وفي هذا المجلس المبارك نعلن تأسيس عصبتنا الجهادية ونتعاهد على العمل في سبيل أهدافها.
أهلا وسهلا، شرفت إدارة بوليس حيفا. هير إيتامار جولدمان.
شكرا لك حليم أفندي بسطة، كيف الأحوال؟
الحمد لله ممتازة هير جولدمان. أي خدمة يا سيدي؟
في الواقع جئت كي أهنئك بمنصبك الجديد يا مساعد مدير البوليس في مدينة حيفا.
الشكر لكم يا سيدي، الشكر لكم، فلولا دعم أصدقائكم لما ترقينا إلى هذا المنصب.
وأنت تعلم طبعا أن لكل شيء ثمنا حليم بيك.
طبعا 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 طبعا، مفهوم هير جولدمان.
حليم بيك.
نعم.
ما هي أخبار الشيخ عز الدين القسام؟
لا جديد، لا جديد أبدا، يعطي دروسه في مسجد الاستقلال، يخطب الجمعة وهو يتقلد السيف، ويطلق الكثير من الكلام عن الجهاد.
وهنا تكمن الخطورة، سمعنا أن لديه العديد من التلاميذ والأتباع.
أجل أجل، مجموعة من العمال والفلاحين الفقراء يخدرهم بكلماته الرنانة وأحلامه الخيالية.
حليم بيك، المشاكل عادة تبدأ من الأحلام، الحذر واجب.
لا تخشى شيئا سيدي، لا تخشى شيئا، فقد وكلت أمر مراقبته إلى واحد من أبرع رجالنا، الملازم أحمد نايف. إنه من رجال البوليس السري.
ممتاز ممتاز يا حليم بيك. نسيت أن أخبرك أننا كهدية فقط فتحنا لك حسابا في أحد البنوك، وهذا هو رقمه.
شكرا 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 لك هير جولدمان.
ألم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير، أيضا.
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
عز الدين،
هز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي. وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي. وهز مسامعي صوت الأذان، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني، وجانبت الصحائف والمثاني. تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل الهوان. المساجد لا تباني بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا. نجيب المستجير إذا دعا، هلعت من النداء فصرت أبكي، وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي، وأذكر زلتي والقلب عاني. أنا يا رب هدتني الخطايا، وقل عزيمتي عشق الحسان. أنا يا رب هدتني الخطايا، وقل عزيمتي عشق الحسان. غشيت الإثم حتى هان عندي، وأوغل في دمي وبراكي. غشيت الإثم حتى هان عندي، وأوغل في دمي وبراكياني. يمينا لن أذل لأمر نفسي، وفي درب الضلال فلن تراني فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء على لسان.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد صلاح شحادة. صلاح شحادة هو الشيخ المجاهد المؤسس لأول جهاز عسكري لحركة حماس عام 1984، والذي عرف باسم المجاهدون الفلسطينيون، وكان عبارة عن مجموعة من الخلايا العسكرية السرية التي نفذت سلسلة من العمليات ضد الاحتلال. أشرف هذا القائد على عملياتها حتى تحول اسم الجهاز عام 1991 إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام، ليخوض مسيرة تطور كبيرة في العمل العسكري، وليتمكن من تحويل الجهاز العسكري من مجموعات صغيرة ومحدودة إلى جيش عسكري عملاق يحسب له اليوم 1000 حساب. أعزائنا الكرام، ولد صلاح الدين مصطفى شحادة في مخيم الشاطئ في 24 من فبراير عام 1952 في عائلة لاجئة من يافا المحتلة هجرها الاحتلال عام 1948. تزوج عام 1976 وهو أب لست بنات، رزق بالأخيرة في أثناء اعتقاله. في بداية عام 1982 استقال من عمله في الشؤون الاجتماعية وانتقل إلى العمل في دائرة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة. اعتقل الاحتلال الشيخ القائد صلاح شحادة عام 1988 للاشتباه بنشاطه العسكري، ووجه له تهم تشكيل خلايا عسكرية وتدريب أفرادها على السلاح والأمر بتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية في غزة، ولم تثبت عليه أي تهمة، لكنه قضى في السجن 2 بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه الاحتلال. وفي عام 1986 نال حريته وخرج من السجن، فعمل مديرا لشؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية حتى أغلقت سلطات الاحتلال الجامعة في محاولة لوقف انتفاضة الحجارة عام 1987، لكنه واصل عمله ما أدى إلى اعتقاله في آب أغسطس عام 1988. أيها الأكارم، وجه الاحتلال للشيخ شحادة تهمة قيادة الجهاز العسكري لحماس والوقوف وراء أسر الجنديين آفي سبورتس وإيلان سعدون، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف، أضيفت إليها سنة بدل غرامة رفض الشيخ صلاح شحادة أن يدفعها، وبعد انتهاء المدة حول إلى الاعتقال الإداري لمدة 20 شهرا حتى أفرج عنه في مايو/أيار 2000. تلقى شحادة قبل خروجه من السجن تهديدا من ضباط مخابرات الاحتلال باغتياله في حال قيامه بأي نشاطات عسكرية. تفرغ لمقاومة الاحتلال غير آبه بتهديدات العدو الصهيوني. استكمل شحادة بناء الجهاز العسكري وترتيب صفوفه من جديد بعد ملاحقة أجهزة السلطة الفلسطينية له، فتواصلت العمليات الاستشهادية مع بداية انتفاضة الأقصى التي اعتبرها الشيخ نقطة انطلاق نحو تحرير فلسطين، فكان المخطط والعقل المدبر لها. أثمر جهد القائد العام صلاح شحادة بإطلاق الصاروخ القسامي الأول تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بفضل جهود وحدة التصنيع التي شكلها إلى جانب الوحدات والأكاديميات العسكرية المتخصصة، كما كان له شرف التخطيط والإشراف على عدة عمليات استشهادية أودت بحياة العشرات من الجنود الإسرائيليين حتى أصبح بعدها المطلوب الأول لقوات الاحتلال. صنفه الاحتلال بأخطر رجل ووضعه على رأس قائمة الاغتيال، وسعى بكل أجهزته لمطاردته واغتياله، والذي عده رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرييل شارون بمثابة العدو الأول للكيان الصهيوني. في 22 يوليو 2002 ألقت طائرات الاحتلال الحربية قنبلة تزن طنا من المتفجرات على منزل في حي الدرج شرق مدينة غزة، خلفت مجزرة كبيرة. ارتقى القائد العام لكتائب القسام الشيخ صلاح شحادة خلال هذه الجريمة برفقة 18 فلسطينيا بينهم زوجته ومرافقه القيادي في القسام زاهر نصار وثمانية أطفال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة زاخرة بالتضحية والبذل والجهاد، تاركا لمن خلفه معالم واضحة لطريق الجهاد والمقاومة. رددي يا قدس لحنا عن شهيد في ربانا، واكتبي تاريخ شهم راح كي يحمي حمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وفي أمان الله وحفظه ورعايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد. اللهم يا من تلعن لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي تدفني الرحمة منك إلهي، إلا هم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقاء الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟
كلا وحيابك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقرتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا لنا صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
الإصغاء لدعاء الأم. لم ينم تلك الليلة إذ كان يصغي إلى دعاء أمه التي وقفت في محرابها خاشعة متضرعة. كانت الليلة ليلة جمعة، وكان هو يراقب ركوع أمه وسجودها وقيامها وقعودها. ومع أنه كان طفلا، إلا أنه فطن إلى أن أمه انبرت تدعو للرجال وللنساء من المسلمين بالخير والسعادة، وتذكرهم بأسمائهم وتطلب لهم الرحمة والبركة، لكنها لم تدع لنفسها ولم تطلب ما كانت تطلبه لهم. كانت الأم فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان الولد ابنها الحسن عليه السلام. حيث أمضى ليلته في مراقبة أمه وهي تدعو، وانتظر أن تدعو لنفسها ليرى ما ستطلبه من البارئ عز وجل. قضت الليلة داعية ضارعة إلى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولم يسمع الحسن عليه السلام أمه تدعو لنفسها قط، فبادرها بالسؤال: لما لم تدعي لنفسك يا أماه كما دعوت لغيرك؟ فأجابت: أي بني، الجار ثم الدار. أمام القاضي. شكى أحد الناس علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عمر بن الخطاب في خصومة وقعت بينهما، وكان عمر خليفة للمسلمين آنذاك. فأحضرهما وقال لعلي عليه السلام: قف يا أبا الحسن إلى جانب خصمك. فبدا التأثر على وجه الإمام علي عليه السلام، فقال له عمر: أكرهت يا علي أن تقف إلى جانب خصمك؟ فقال الإمام علي عليه السلام: لا، ولكني رأيتك لم تسوي بيني وبينه، إذ عظمتني بالتكنية ولم تكنه. في منى. كان الإمام الصادق عليه السلام مع بعض أصحابه بمنى، وقد اجتمعوا حوله، وكان بين أيديهم عنب يأكلون منه، فمر بهم سائل وطلب منهم مساعدة، فتناول الإمام عليه السلام عنقودا من العنب وأعطاه إياه، فرفض السائل أخذه قائلا: إن كان درهم. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك. فذهب السائل ثم رجع وقال: هات العنقود. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك، ولم يعطه العنقود. ولم تمض لحظات حتى مر عليهم سائل آخر وطلب المساعدة أيضا، فأعطاه الإمام عليه السلام مقدارا من العنب المفروط آنذاك، فقال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فلما سمعه الإمام عليه السلام قال له: مكانك. ثم ملأ كفيه عنبا وناوله إياه، فأخذه السائل قائلا: الحمد لله رب العالمين. فقال له الإمام: مكانك. ثم توجه إلى أحد أصحابه وسأله: كم من الدراهم معك؟ فإذا معه نحو 20 درهما، فأخذها الإمام عليه السلام وناولها للسائل، فنطق هذا بشكر الله للمرة الثالثة قائلا: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك. وما أن سمع الصادق عليه السلام منه هذا حتى خلع قميصه وأعطاه السائل. وهنا قال السائل: الحمد لله الذي كساني وسترني. ثم شكر الإمام عليه السلام ودعا له بقوله: يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا. ثم انصرف. يقول أصحاب الإمام عليه السلام: ظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه، لأنه كلما كان يعطيه حمد الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
Thank you. أبتا
أبتا
يا أبتا أبتا
أبتا شفتوا محزونا يا شيعة ذكرونا
ذكرونا ذكرونا يا شيعة ذكرونا لو شفتوا محزونا يا شيعة
خالق لو شفت طفلة تهمل بخدها الدمع ذكروا بلوانا وهضمنا خلنا حبكم يرتفع عشنا آهات الليالي بالقهار مثل الشمع نقطر الدمعات لهبنا وبنحب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع. نرحب